ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امبارح كنا عم نحكي عن مسافة الحركة في الفصل التاسع، انتهينا منه. قلنا مسافة الحركة بمعنى المقولة التي تقع فيها الحركة. وقهرًا بيجي سؤال تلقائي، ما هي المقولات التي تقع فيها الحركة؟ فالعلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية يعقد الفصل العاشر للبحث عما ذكره مشهور الفلاسفة، المشهور بين قدماء الفلاسفة، لإثبات أن الحركة تقع في أربع مقولات ولا يمكن أن تقع في المقولات الست الباقية. لكن قبل أن أدخل بالفصل العاشر، لا بأس مبارح خلص الوقت، بقت شغلة صغيرة، مطلب صغير. آخر عبارة قال المصنف هي: فمعنى حركة الشيء في المقولة أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي يرد عليه في آن غيره، يعني غير الآن السابق. هذه بالأمثلة اللي كنا عم نضربها مضبوط 100%، ولكن ما بتشمل كل الموارد. بناء على الحركة الجوهرية لابد أن نضيف قيد للعبارة يرد عليه سؤال في كل آن نوع من أنواع المقولة مباين للنوع، أو فرد من أفراد المقولة مباين للفرد الذي يرد عليه. بناء على الحركة الجوهرية لابد أن نضيف هذا القيد، لابد، وسيأتي من المصنف بأنه يقبل الحركة الجوهرية. مباين للفرد الذي يرد عليه في آن غيره. بالأمثلة اللي كنا عم نضربها نحن مبارح يا مولينا الكرام، بمثال لنفترض الكم، قلنا في حركة في الكم. أول الأسبوع كان طول النبتة اللي زرعناها 5 سنتي، بنهاية الأسبوع بعد 7 أيام صارت 12 سنتي. فهون حركة في الكم، في كل آن عم يطوى، لأنه الفرد حركة واحدة بال7 أيام لم ينقطع النمو. قلنا مبارح هذا فرضناه، وعم برجع عيد حتى واحد إذا راح راجع أو تأمل بالمطلب ما يشتبه العلماء. إذا قال واحد طب شو عرفك؟ بركي مثلا نبتت سنتي ووقفت، رجعت نبتت سنتي ووقفت، كيف مثلا افترض عقرب الساعة، هذا العقرب مثلا ثانية وبتوقف، أو دقيقة بتشوف عقرب الدقائق، بعد ما بيمروا 50 ثانية شو بصير عقرب الدقيقة؟ بيمشي دقيقة، مش هيك؟ مش في بعض الساعات هيك؟ بيمشي دقيقة، مثل ما افترض ساعة الإلكترون، ساعة الإلكترون الثواني بتروح ثانية بتجي ثانية، لما بيخلصوا 60 ثانية شو بصير بالدقيقة؟ ساعتها بتنتقل دقيقة. وإلا هو واقعا الدقيقة عم تمشي مع الثواني، ولكن ما قادرين يصوروها بتمشي مع الثواني للتسهيل. شو بيتركوا؟ بيتركوا العقرب بالدقيقة، وفجأة بيصير في طفرة. على أي حال، النمو 7 أيام، 7 أيام عم يحصل النمو. طب هو 7 أيام 7 سنتي، بال7 سنتي، هال7 سنتي بين أول الأسبوع وآخر الأسبوع. طب بأثناءه إذا قطعنا، كل قطعة بتقطعها في كم غير القطعة الثانية؟ كل قطعة عم بتقطع مثلا بالنص، قديش بتكون صارت؟ 3.5، مش هيك؟ 3.5 زائد 5 8.5، مش 14، وهكذا. كل ما بتقطع، كل نقطة عم بتحطها، الكم يختلف عن القبل، الكم يختلف عن اللي بعد، الطول يختلف، الحجم يختلف. نفس الشيء بحركة اليد، هذه الحركة في العين، بهذه الحركة في العين، أي حب بتحط إيدك عليه هو غير العين الذي قبله وغير المقولة اللي بعده. اللي قبل له نسبة مع المكان مختلفة مع النسبة المكان مع اللي بعد، مختلفة مع النسبة المكان اللي حطيت إيدك على الحب. هون اختلاف في العين نوعي أيضا، مثل ما كان مثال الكم، فيصدق ما ذكره مصنف 100% بهذه الأمثلة. يرد عليه في كل آن نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي قبله في الآن الذي قبله وبالآن الذي بعده. لكن بناء على الحركة الجوهرية، بناء على الحركة الجوهرية هذا الخاتم حتى نهون. نتركه خمس دقائق محطوط محله. خمس دقائق هذا الخاتم يتحرك في جوهره. نفس الجوهر يتحرك، جوهر سيال. وهذا يدرك بالعقل، لا بتدركه بمختبر ولا بتشوفه تحت الميكروسكوب. الجوهر يتحرك، هو جوهر سيال. كيف سابقا قلنا إذا بتذكروا النطفة تتحرك إلى علقة، الجوهر يتحرك، صورة واحدة نحن منقطعها. بمثال النطفة والعلقة هنيك شو يرد عليه نوع مباين، مظبوط عبارة المصنف بالحركة الجوهرية لما بيتحرك من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان. فبين هالأربع مراحل شوفي نوع مختلف، نوع المضغة غير نوع العلقة، نوع العلقة غير نوع المضغة، نطفة وعلقة ومضغة وإنسان بيختلفوا أربع أنواع. طيب جيد، هلا رح أرجع لمثال النطفة بس ببلش بهذا المثال. هذا الخاتم قديش صرنا حاطينه هون؟ صرنا حاطينه دقيقة. لح يجي إن شاء الله تعالى إثبات الحركة الجوهرية بالخاتم، ولح يجي إن شاء الله بعد ما يثبت الحركة الجوهرية لح بيقول يتضح أمور ثلاثة منها، بأن الجوهر إذا تحرك في جوهره كل الأعراض تعيده تتحرك معه قهراً، حركة بالتبع. لح يجي إن شاء الله. يعني شايفين هذا الخاتم هون صار دقيقة عم يتحرك في جوهره، يعني كمه يتحرك وأينه يتحرك. طيب شو كمه عم يتحرك؟ لا كبر لا صغر ولا صار شيء اختلاف بالكم. هون الكم يتحرك، يعني في كل آن هناك كم غير الآخر، بس مش نوعا، شو فردا. لنفترض الكم تاع هذا الخاتم كان 3 سنتيمتر مكعب، 3 سنتيمتر مكعب من أول الدقيقة لحد هلا، من أول ما حطيته لحد هلا الكم لم يتغير. يعني منه مثل النبتة، النبتة كانت عم بتوقع كم عم يتغير، بس عم يتغير تغير شو في كل آن نوع من الكم غير الآخر. أما بناء على الحركة الجوهرية الكم يتحرك قهرا، لأنه إذا المعروض يتحرك أعراضه كلها بتبعه عم تتحرك. هل يمكن للمعروض أن يتحرك وأعراضه كلها تبقى من دون حركة؟ لا يمكن، بدها تتحرك معه. فإذا الجوهر عم يتحرك كمه عم يتحرك، الأين تعيله عم يتحرك مع أنه بعده محله. نعم أينه يتحرك، بمعنى أنه في كل آن من آنات الحركة ننتزع أينا مغاير للأين الذي في الآن السابق والذي في الآن اللاحق، ولكن تغير كيف؟ بالفرد وليس بالنوع، وإلا نوع الأين هنا واحد. نعم يختلف عن نوع الأين الذي هنا أو هون هذا الاختلاف بالنوع، أما هو محطوط هون صار دقيقتين أو ثلاثة، الكم عم بيختلف، الأين عم بيختلف. كيف عم بيختلف؟ اختلاف بالفرد وليس اختلاف بالنوع. ولذا الآغيون قالوا لابد من إضافة قيد على هذا التعريف حتى يناسب شو ما يلتزم به المصنف بعدين. جيد، ما بعرف إذا قدرت توضح، إن شاء الله صار واضح. إذا واضح صلوا على محمد وعلى محمد. الآن هذا مبني على الحركة الجوهرية، صح ولا لا؟ هذا مبني على الحركة الجوهرية. هلا نحن عم نقول الحركة الجوهرية افترضها تمت، خذ أصل موضوعه الحركة الجوهرية إذا تمت الأعراض كلها عم تتحرك. كيف الكم عم يتحرك؟ حركة في الكم بلا أشكال، ولكن هالحركة في الكم ينتزع من كل حد من حدودها فرد مغاير للفرد السابق وللاحق، وليس نوع مغاير للنوع السابق وللنوع. الله، بس بهذا المقدار. بمثال النطفة نفس الشيء، أنا قلت لحرجع على مثال النطفة. بمثال النطفة كانت أول أسبوعين مثلا النطفة، ثاني أسبوعين علقة، ثالث أسبوعين مضغة، رابع أسبوعين شو نفترض صارت إنسان. بين أول أسبوعين وثاني أسبوعين وثالث أسبوعين ورابع أسبوعين نوع مختلف. طب بين أول أسبوعين شو؟ طب ما هي نطفة كانت أول أسبوعين، هي نطفة من أول أسبوعين لآخر الأسبوعين هي نطفة، ولكن مع ذلك هي متحركة في جوهرها. تحرك في الجوهر يعني بقلب هول الأسبوعين ينتزع من كل آن فرد من أفراد النطفة مغاير للفرد السابق مغاير للفرد اللاحق، على الفرض أنه بعدها نطفة، لأنه احتمال يكون حتى النطفة تتغير بهاي الأسبوعين، يعني تقوى وتضعف، ولو كان من الحد من الأول للأخير بنسميها نطفة، ولكن هي الفرد عم تقترب إلى العلقة. طب ليش بعد أسبوعين بدها تتحول العلقة مش أول أسبوعين؟ معناتها هيدي الصورة عم بيصير فيها اشتداد والقابلية عم تقوى حتى آخر أسبوعين شو تتحول لا علقة، ولكن لتقريب الصورة ضربت المثال. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع استدراك كان على آخره. قلنا الأمر القهري بما أن مسافة الحركة، شو هي مسافة الحركة؟ يعني المقولة التي تقع فيها الحركة. طب الحركة تقع في أي مقولات؟ يقول مشهور القدماء أن المقولات أن الحركة تقع في أربع مقولات: في الأين، في الكيف، في الكم، وفي الوضع. طب بقية المقولات الستة لا يمكن أن تقع فيها الحركة. يبتدئ بالمقولات التي تقع فيها الحركة. المقولة الأولى مقولة في الأين. جيد، الأين، الأين هل تقع فيه الحركة؟ شو بده دليل؟ بقول ظاهر مشهود لنا، لما بتروح، لما بتجي، لما بحرك إيدي، لما بعلي إيدي، هذا كلها حركات. شو كلها حركات في الأين. إذن وقوع الحركة في الأين أمر مشهود لنا، لا يحتاج إلى برهان أصلا. المصنف بيطلع عن البحث شوية صغيرة وبيبدي رأي بالبداية بها البحث أدلى دلو فيه. وأنا سابقا نسبة تذكروا ببحث المقولات قلت لح يجي معنا إن شاء الله بمرحلة القوة والفعل هيدا البحث، لأنه هنيك شو قال المصنف إذا بتتذكروا؟ قال لح أحكي بمرحلة المقولات على طبق رأي المشائين، وأنه في 10 مقولات. هلأ المصنف بدي يقول لا، في منه 10، لأنه الأين يرجع إلى الوضع. أول شيء بيشكك في المصنف، بعدين بيجزم بأن الأين ضرب من الوضع. حتى المطلب بالنهاية ما ذكره، بالنهاية مرحلة المقولات يستدل على أن الأين لا يمكن أن يكون هو الوضع. نعم ببحث المقولات بيشكك، بس تشكك. بينما بالبداية ببحث المقولات لح نقرأ العبارة، أول شيء بيأشكل، بيرجع شو بيقول كلام ما اشتبهت قوة وفعل. إيه بالمقولات، بالمقولات أول شيء بيستدل على التغاير، بالقوة والفعل بيشكك. هون بيشكك بيرجع بيجزم بأنه الأين مخالف للوضع، بيقول بل الأين، مقولة الأين ضرب من مقولة الوضع، والتوضيح أن يقال. الوضع إذا بتتذكره بآخر بحث العلي والمعلول، بآخر بحث العلي والمعلول مرقت كلمة، بعدين أني عدت نسيت وقتها، يمكن بالدرس اللي بعده أو اللي بعد بعده رجعت لها للعبارة والله العالم، وقلت بأن الوضع مصطلح اشتراك لفظي يعني بالفلسفة. مرة الوضع يطلق على تمام المقولة، وهذا اللي درسناه بالمقولات، على تمام المقولة يلي هي نسبة أجزاء الشيء بعض إلى بعض والمجموع إلى الخارج. طبعا هي مش نسبة، هيئة، هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعض إلى بعض والمجموع إلى الخارج. قلنا مثل شو؟ هيئة الجلوس أو هيئة القيام. هيئة الجلوس بتكون بها الشكل، هيدي الأجزاء بعض إلى بعض والمجموع إلى الخارج. يعني أنا نفسي هلأ أنا إذا قلبتني، حافظنا على نسبة الأجزاء بعض إلى بعض، بس حطيتني بالشقلوب، مش هاي؟ بتبطل اسمه جلوس أو قيام. واحد واقف هيك، إذا حافظت على النسبة، هذا انتصاب القامة، بس قلبته من فوق لتحت أو حطيته بالعرض، بطل اسمه قيام. فهذه مقولة الوضع، تمام المقولة. مرة الوضع يطلق على جزء المقولة. الوضع شو؟ جزء المقولة. يعني مرة يطلق على نسبة أجزاء الشيء بعض إلى بعض فقط. المعنى الثاني لجزء المقولة نسبة الأجزاء إلى الخارج، هذا اسمه وضع جزء المقولة. المعنى الثالث للوضع يعبر عنه بالوضع، شو هو؟ إذا بتتذكروا كان ما يقبل الإشارة الحسية، لما حكينا عن بحث أقسام الواحد إن هل هو وضعي قابل الإشارة الحسية مثل النقطة، أمر وضع قابل الإشارة الحسية. جيد، إذا اتضح هذا نقول المصنف شو عم بيقول؟ الأين ضرب من الوضع، ما إلى معنى تجعل الأين مقولة برأسه. ليش؟ بيرجع للوضع، بس بيرجع للوضع جزء المقولة، بل يمكن أن يقال بيرجع إلى الوضع تمام المقولة. تغير في الوضع جزء المقولة، بل تغير في الوضع بمعنى تمام المقولة. كيف؟ طيب هيدي الإيد أنت هون عم بتحركها، هيدا كنا عم نسميه أين. ما أنت عم بتحركها عم تتغير النسبة إلى الخارج. على فرض لم تتغير نسبة الأجزاء اليد بعض إلى بعض، بس عم تتغير نسبتها شو؟ إلى الخارج، كانت في هذه النقطة محاذية لتلك النقطة من الجدار، أما هنا لتلك النقطة، أما هنا لتلك النقطة، وهكذا تتغير النسبة إلى الخارج. وقلنا الوضع عبارة عن شو؟ عبارة عن هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعض إلى بعض والمجموع إلى الخارج. هون عم تتغير هذه نسبة المجموع إلى الخارج، فإذن يتغير الوضع بمعنى جزء المقولة. بل يمكننا القول بأنه بيتغير الوضع بمعنى تمام المقولة، لأن الوضع تمام المقولة مركب من أمرين: نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج، والمركب يتغير بتغير مش ضروري كل أجزائه، بتغير بعض أجزائه بتغير المركب. فإذا بناء على هالنكتة، بمجرد تغير النسبة إلى الخارج تتغير الوضع بمعنى تمام المقولة. ولذا المصنف يقول بظرف قاطع هنا بأن الأين ما في داعي نجعله مقولة برأسها، بل الأين شو قصته؟ من مقولة الوضع، بيرجع لمقولة الوضع. هاي من الموارد اللي بيفترق فيها المصنف عن المشائين، بل لعله يمكن حتى عن الحكم المتعالي، وبيد اللي بيدلوه بهذا البحث. ولو كان هذه النقطة مربوطة وين؟ ببحث المقولات مش ببحثنا. هذا إلى داخل هناك ببحث المقولات، هل الأين غير الوضع؟ جنسان عاليين ولا لا؟ واحد منهم بيرجع للثاني. ولكن المصنف ما ذكر هناك هاي النقطة، ذكر وين؟ ببحثنا. جيد، نقرأ حتى ما حن خلصنا الأين، نبلش بالكيف حتى ما نصبرهم كلهم، نقراهم وحدي وحدي.
بالنسبة للأين متفقين على هذا المعنى، أن هذا التعريف إنه ما هيك
نسبة شو؟
هو هذا الأين هو هذه الحركة،
هذا مثال الحركة في الأين، حركة في المكان. الأين شو هو؟ الأين شو هو؟ الأين بالمعنى اللي تقدم معنا سابقا هو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء من نسبة الشيء إلى المكان، هيك عرفوا المصنف. بس بأصول فلسفة بريفيشر أليس، أصول فلسفة كتابه، ذكروا تعريف بناسب جزء المقولة، عرفوا بتعريف بناسب جزء المقولة. قال هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الأجسام الخارجة عنه، ما قال إلى المكان، بناسب هيدا اللي ذكروا بأصول الفلسفة رحمة الله عليه، بناسب هيدا اللي ذكروا هون، يعني رأي المتبنى هنا. وإلا هن اللي قالوا نسبة الشيء إلى المكان، ولكن عم يختلف مكانه، مع اختلاف النسبة إلى الخارج يختلف المكان. الفصل العاشر في المقولات التي تقع فيها الحركة. المشهور بين قدماء الفلاسفة أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع مقولات: الأين والكيف والكم والوضع. أما الأين فوقوع الحركة فيه ظاهر، مثل شو؟ كالحركات المكانية التي في الأجسام. خلصنا الشيء المرتبط ببحث الحركة، انتهى. لكن في كون الأين مقولة برأسها كلام، وإن كان مشهورا بينهم لحد هلأ عم بأشكل كلام، في إشكال، بل بيترقى، بل الأين بيجزم. هيدا الإشكال موجود بالنهاية، بل هيدا الترقي مش موجود بالنهاية بهذا البحث، بل الموجود بالنهاية ببحث المقولات عكسه، الاستدلال على أن الأين غير الوضع مش يرجع، بل الأين ضرب من الوضع، وعليه فالحركة الأينية ضرب من الحركة الوضعية. فإذا فيش داعي تقول تقع الحركة في أربع مقولات، بثلاث مقولات في الوضع تقع، وكل الأمثلة الحركة الأينية اللي عم تذكروها هي أمثلة الحركة الوضعية. أما الكيف، بالكيف في شيء بدنا نسوي، شو هو الشيء اللي بدنا نسوي؟ شو الشيء اللي بدنا نسوي سلامته؟ شو الشيء اللي بدنا نسوي بالكيف؟ ما نطلع الكيف، الكيف النفساني. ليش ما نطلع الكيف النفساني؟ لأنه الكيف النفساني مجردات، كتجرد النفس، صفات النفس كالنفس مجردة، لاستحال عروض المادة على المجرد. إذا النفس مجردة، صفاتها كلها مجردة، فالكيفيات التي فيها أيضا مجردة. جيد، الكيف النفساني لازم يطلع، ولو المصنف هون ما طلعه بس حسب الظاهر بالنهاية طلع، لأنه لا يمكن وقوع الحركة إلا في الماديات، والكيف النفساني إلنا مجرد، فلا يمكن وقوع الحركة في الكيف النفساني. إذا الكيف النفساني شيله لبرا، بتبقى عندنا الكيفيات الباقية. الكيفيات الباقية فيها حركة، بقول نعم فيها حركة، خاصة فيها حركة كلها، خاصة في الكيفيات غير الفعلية. جيد، مثل شو الكيفيات غير الفعلية؟ بيقول مثل الكيفيات المختصة بالكميات. تتذكروا نحن مر معنا كيفيات خاصة بالكميات، كالاستقامة والإعوجاج، الخط كم، ولكن يتصف الخط بأنه مستقيم أو أعوج، هذا الكيف. إذا الكم تغير، الكيف الذي يعرض الكم بده يتغير ولا بدوش يتغير؟ بده يتغير بلا إشكال. إذا وقوع الحركة في الكيفيات الخاصة بالكميات واضح جدا بعد حركة شو؟ الكميات. جيد، بيبقى شغلة صغيرة، ليش المصنف قال خاصة في الكيفيات غير الفعلية؟ ليش قال خاصة في الكيفيات غير الفعلية؟ ايه بتغير عرضه، ما الكم المعروض للكيف.
شيخنا مو الكيفيات الخاصه بالكميات هي مثلا الاستقامه والانحناء.
ايه
مثلا اذا الكم تغير، هذا الكم اللي هو هذه مساحته تغير، هل يبقى تبقى الاستقامه على حاله ولا الطول هم مثلا طوله يحسب طوله من تغير الكيفيات الخاصه بالكميات؟
لا كان مستقيم لنفترض هذا الكم، مش هيك؟ لنفترض هذا الكم مستقيم، اذا طعشته هذا الكم شو اللي عم يتغير؟
الكمل الاهم
هيك. واذا رجعت طعشته اكثر واكثر
بالنسبه للنمو مثلا هذا
هلا بيجي معنا النمو، خلي لي النمو على جنب لانه في اشكال شيخ الاشراق اشكل عليه اشكال خاص هلا بيجي. ولكن هيدا الكيف عندي خط، عندي هالورقه احيانا عم بطعجها، شو اللي عم يتغير؟ عم يتغير الكيف بعد هذا بالوجدان واضح. كانت الورقه لنفترض مستقيمه، الان شو عم يتغير؟ عم يتغير شو؟ جيد أنا يمكن اشتبهت بالعبارة، وتغير الكيفيات الخاصة بالكم، عم يتغير الكيف بس لأنه افترض الكم. نعم ببعض الأحيان بيتغير الكم والكيف مع بعض، ببعض الأمثلة مزبوط بيتغير الكم والكيف، مثل لنفترض شو، مثل هلأ يحيج النمو بعد شوي المصنف لح يقبل النمو، أو شيل النمو في شيء لح يجي ما في إشكال غير النمو يسموه التخلخل والتكاثف، هلا بديش اذكرهم لانه رح يجوا هلا بعد شوي هول رح نشرهم. فممكن بيتغير الكم وبيتغير الكيف، وممكن يتغير الكيف الخاص بالكم من دون ما يتغير الكم. حجم هيدا الورقه، هي الورقه حجم الى طول وعرض وارتفاع ولو بسيط، هيدا الحجم هو مش هيك؟ بس ممكن شو يتغير شكله. بتذكروا ضربنا مثال قبل قلنا مثل المعجونه لنفترض قديش حجمها، مثلا نفترض 5 سنتيمتر مكعب، بتعملها بشكل لولاه بعد 5 سنتيمتر مكعب بس شو تغير الشكل، بتعملها بشكل طابي بعد 5 سنتيمتر مكعب بس شو تغير الشكل. هذا التغير الشكل هو تغير في الكيف. بيبقى عباره وقفوا عند شوي الاغيون قالوا ليش انت خصوصا في الكيفيات غير الفعليه، عبارته بتدل عنه في الكيفيات الفعليه تجري الحركه، لكن في الكيفيات غير الفعليه واضحه جدا ما في اشكال، بس بالكيفيات الفعلية ممكن يرد إشكال. مش هناك قال شو خصوصا في الكيفيات غير الفعلية. الكيفيات الفعلية أول شيء شو هي؟ ما مر معنا هيك شيء سابقا، نحن ما مرش معنا، مر معنا كيفيات محسوسة، كيفيات نفسانية، كيفيات خاصة بالكميات، وكيفيات استعدادية. كيفيات فعلية وكيفيات انفعالية لم تمر، واضح ما مرش، لأن الكيفيات الفعلية والانفعالية قالوا من أقسام الكيف الملموس. الكيفيات المحسوسة خمسة، واحدة منها الكيفيات الملموسة. الكيفيات الملموسة تنقسم إلى كيفيات فعلية مثل البرودة والحرارة، يفعل فيما يجاورها. لا هديك مقولة برأسها، لا الآن بحث عن الكيف، كيف يفعل فيما يجاوره. جيد، أما مش هناك هديك أن يفعل وأن ينفعل تدريج، مقولة نشأ مش هيك؟ قال الهيئة حاصلة من نسبة الشيء
ما دام
هيدي ما قلنا مصدرية زمانية، مشان هيك هو عبر سابقا وقد أخذ فيه التدريج. على أي حال كيفيات فعلية تفعل فيما يجاورها قالوا مثل البرودة والحرارة، وفي كيفيات بالأجسام انفعالية يعني تنفعل مما يجاورها، وضربوا لها مثال شو؟ اليبوسة والرطوبة. هلا هاي تعبيرات هني حتى ما نوقف عند أمثلة، هاي عند الطبيعيات القدماء جابوا شوي منا بالفلسفة بحسب ما بناهت بالبحث الفلسفي. فإجوا طلعوا شافوا الكيفيات الانفعالية يعني كيفيات الملموسة الانفعالية، الكيفيات غير الملموسة مثل المبصرات قالوا أي ممكن يكون فيها حركة من دون أي إشكال، هي كيف وتقع فيها الحركة، مثل ما قلنا التفاحة بتكون خضراء أول الأسبوع آخر الأسبوع بتصير حمراء، واضح اللون كيف بلا إشكال، وهذه حركة في الكيف، مثل الحلاوة والحموضة، كيف بلا إشكال الحموضة تتحرك بالحركة إلى أن تصل إلى الحلاوة. فهي الأمثلة الكيفيات ما كان فيها مشكلة عندهم، إجوا فقط للكيفيات الملموسة الفعلية، هيدي كان في محل نزاع بيناتهم للطبيعيين، بين الطبيعيين بالطبيعيات القديمة، بأنه هل البرودة والحرارة هي كيف ولا مش كيف؟ هي كيف شو ولا مش كيف؟ طيب نحن عنا كباية بتحطها بالبراد 3-4 ساعات كثير سقعة كتير برد كتير، بتشيلها من البراد وتحطها خاصة هالأيام بتحطها برا نص ساعة زمان بتروح البرودة بتصير عادية. هل هذه حركة في الكيف؟ يعني الكيف تحرك من البرودة إلى حالة الاعتدال أو إلى حالة الحرارة، أو الكباية أو الركوة لما بتحطها تحت تحت شو اسمه بتحطها فوق النار بتحط تحت النار، أول ما بتحطها ماء معتدل بعد دقيقة بصير ماء ساخن، هل الكيف انتقل من حالة الاعتدال إلى حالة حرارة؟ فهل هناك حركة في الكيف؟ هيدا مرتبط بمعرفة البرودة والحرارة شو هي. الرأي المشهور بأن البرودة والحرارة كيفيات، كيفيات ملموسة، هي كيفيات فعلية، بس هيدي الكيفيات الفعلية شو قصتها؟ كيفيات فعلية يعني كيفيات ملموسة فعلية، بس هيدي البرودة والحرارة اللي هي من الأمور الملموسة شو قصتها؟ قالوا كيف، كيف كيف اللون كيف بلا إشكال عند الكل، كيف الطعم كيف بلا إشكال عند الكل، قالوا أيضا البرودة والحرارة كيف. بناء على هالرأي، وهيدا قصد المصنف، بناء على هالرأي يجري الحركة في البرودة والحرارة يعني بهيدا الكيف بلا إشكال. لكن في قولان تانيين، بناء على القولان التانيين البرودة والحرارة ليست من الكيفيات، إذا ليست من الكيفيات فما إلى معنى تقول تقع فيها شو حركة، أصلا ما إلاش معنى. وهيدا السر بعبارة المصنف لما قال هلأ مشوفها، وخاصة في الكيفيات غير الفعلية. هو أول شيء قال بالكل، فوقوع الحركة فيه بالكل يعني بتشمل شو حتى الفعلية، بس بس خاصة في غير الفعلية. ليش خاصة بغير الفعلية؟ لأنه بالفعلية في أكثر من قول بالحرارة والبرودة، ويتم الكلام بناء على أن الحرارة والبرودة من الكيفيات. أما في قولين تانيين ذكروا في الكتب حتى بالشروحات انذكرت، فلا بأس بالإشارة لأنه حتى إذا أنتوا قريتوهن، في قول بيقول أن الحرارة والبرودة من باب النفوذ والخروج، هاي نظرية كانت عند بعض المتقدمين، بتذكر حتى يمكن ابن سينا بالإشارات بيذكرها نظرية النفوذ والخروج. طيب أمتين بيصير حار؟ وقت اللي بتنفذ ذرات حرارية، ذرات حرارية. يعني أنت حاطت النار بقلب الركوة، الركوة حطيتها على النار، حاطت الماء بقلب الركوة وحطيت الركوة على النار، النار أنت عم تقول على النار، لما بتبلش تحمى هو عبارة عن انتقال ذرات نارية، أجزاء من النار تنتقل لوين؟ على الركوة، ترجع من الركوة يعني بتفوت على قلب الحديد، ترجع بتفوت من قلب الحديد لوين؟ على الماء. فالماء بعده ماء، حرارته من وين؟ لأنه إجت أجزاء صغار جدا 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 من النار ونفذت داخل الماء، ومن هنا أصبح الماء حارا. أمتين بيبرد وقت لهذه الأجزاء الحرارية ترجع تطلع منه، نظرية النفوذ والخروج. بناء على هالرأي لا معنى لأن يكون هناك حركة أصلا. هنيك شوفي كيف إجت الحرارة، كيف إجت البرودة، حرارة مش نتيجة حركة في الكيف، كيف الماء لم يتغير، غاية الأمر هناك أجزاء جوهرية من النار جاءت ودخلت في الماء. أصلا هيك أشبه بالحركة شو صار الأينية الوضعية، بس لأجزاء جوهرية اللي هي أجزاء الذرية الصغيرة للنار، انتقلت من هذا الموضع كانت بقلب النار، إجت على أي موضع؟ إجت على موضع الماء. فش كيف بقلب الماء يتغير ليقال بأن الماء كيفه انتقل من حالة الاعتدال إلى حالة يعني تحرك كيفه بالتدريج؟ فيش حركة أصلا، في أجزاء ذرية لم تكن في الماء إجت ودخلت بالماء. في الشيء بيعرض الماء اسمه كيف، وهو حرارة أو برودة تغير. هذه بناء على نظرية النفوذ والخروج. قالوا مشان هيك قال عبر المصنف خاصة في الكيفيات غير الفعلية، لأنه بالفعلية في قول بيقول شو نظرية النفوذ والخروج، فعلى هالقول ما بتتم الحركة. في نظرية تانية كمان على أساسها لا تتم الحركة، سموها نظرية الكمون والبروز، بأن الحرارة كامنة بقلب الماء، كامنة مش كيف الماء يتغير، في شيء كأنه موجود بالقوة خرج إلى حالة الفعلية عند تحقق الشرائط. برا طلع، مش إنه في شيء عرب على الماء اسمه حرارة، لا لا لا، أصلا حرارة كاملة، الماء واجد للحرارة بالقوة، عندما تتوفر الشرائط هذا الكامن يبرز. طب ما فيش تغير في الكيف. قلنا في قول ثالث على أساسه بصح البحث، ولذا هذا القول الثالث بحاجة إلى إبطال هو القولان، ولذا عبر القول الثالث هي أن الحرارة والبرودة كيفيات، كيف كيف الماء يعرضه، كما يعرضه لنفترض أنه كم، يعرضه أيضا شو كيف أنه حار. هيدي الحرارة حطوا شوي على الركوة بتزيد الحرارة شوي شوي، بتزيد الحرارة شوي شوي، شو اللي عم يتغير؟ عم يتغير كيفه، حركة في الكيف. جيد، نقول نقرأ. أما الكيف فوقوع الحركة في الحركة فيه، إن أي حركة إن خاصة بلك، شيل الحركات النفسانية خارجة عن البحث كليا، فإنها مجردات ولا حركة في المجردات، ولو كان العبارة بالبداية لم يستثني منها الحركات النفسانية. فوقوع الحركة فيه وخاصة فوقوع الحركة فيه ظاهر، وخاصة في الكيفيات غير الفعلية، بعد صريح عبارته بأنه في الكيفيات الفعلية شو تجري الحركة، بس تخصيص غيرها لأنه بغيرها لا يأتي إشكال، فيها يأتي إشكال، مش أنه بالحركات الفعلية لا تجري الحركة. جيد، كالكيفيات، هذا مثال لشو؟ كالكيفيات المختصة بالكميات، هل هذا مثال لغير الفعلية ولا مثال للفعلية؟ هذا مثال لغير الفعلية، هذا بسموه مثال للنفي مش للمنفي، يعني كالكيفيات المختصة بالكميات مثال لشو؟ للكيفيات غير الفعلية. قلنا لأن الكيفيات الفعلية هي قسم من أقسام الكيفيات الملموسة، كالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والإعوجاج ونحوهما ظهر، فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه. الجسم إذا تحرك بكمه بيتحرك أيضا بالكيفيات القائمة بكمه، إذا تحرك في الكم مثل شو لنفترض؟ مثل النمو، هلأ بيجي بعده بغض النظر عن الإشكال اللي حيجي ودفعه، إذا صار في نمو الكم تغير، الكم تغير بلا إشكال، فالكيف اللي بيعرضه رح يتغير به تبعه. وأما الكم، الأمر الثالث أو المقولة الثالثة من المقولات التي تقع فيها الحركة الكم. الحركة في الكم شو هي؟ المصنف بيقول الحركة في الكم عبارة عن تغير الجسم بشكل متصل منتظم تدريجي. الحركة في الكم عبارة عن تغير الجسم في كمه، تغير شو؟ متصل منتظم تدريجي. واضح بده يكون تغير متصل لأنه هذا التغيرات هيدا الحركة في أي كم؟ في الكم المتصل. تدريجي حتى تكون حركة، وإلا لو كان دفعة لا تسمى حركة، لا حتكون خروج من قوة إلى الفعل ولكن ليست حركة. منتظم مثل الولد الصغير لما بيكبر بتشوفه بينما بشكل شو منتظم، تخيل واحد نعوذ بالله الله يبلينا راسه بدل يكبر أو إيديه بيكبروا، هل تتغير غير منتظم؟ أو الشجرة لما بتكبر تخيل بدل يكبر جزعة 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 وهي قداش قد ما كانت صغيرة هالقد. تغير غير منتظم. هون علقوا بعض الأغيون والحق معهم بأنه أخذ قيد بشكل منتظم في الحركة الكمية ما له داعي. الحركة الكمية سواء كانت منتظم ولا مش منتظم حركة في الكم. نعم، إيه، ما صارت الحركة. نعم، الانتظام له دخل بالنمو، بتعريف النمو هكذا ذكروا يعني، ولكن لح نقرأ العبارة. أخذ قيد الانتظام بالنمو وأخذ قيد الانتظام وين المصنف؟ بنفس الحركة. قالوا ما في داعي أخذ قيد الانتظام. حركة في الكم هي عندما تكون هناك تغير متصل تدريجي، تغير متصل تدريجي وين؟ في الكم. هذه اسمها حركة في الكم، تغير متصل تدريجي، كان بشكل منتظم بشكل مش منتظم شو ما يكون حركة في الكم. شو المثال اللي ضربه المصنف بقول كالنمو؟ النمو واضح كله، لأنه ولد صغير كلنا شايفين ولد صغير عم ينمى، وكلنا شايفين شطلة صغيرة بدلك تسقيها حتى شو؟ حتى تكبر. هذا النمو. النمو إذا حركة في الكم، الكم الحجم عم يتغير، لأنه زيد هو هو، العصفور هو هو اللي عم يكبر، الشتلة اللي زرعتها هي هي، مش إنه أول يوم زرعت شتلة تاني يوم صارت شتلة تانية، هي نفسها اللي زرعتها امبارح. فإذا الموضوع واحد، لكن شو اللي عم يتغير بهذا الموضوع؟ نحن بنعبر عم ينمى، يعني عم يتغير الكم تاع هذا الموضوع. هون إجا شيخ الإشراق وأشكل إشكال على النمو. العبارة اللي احنا قراها بالكتاب موهمة، موهمة شوي يعني. الحركة في الكم تشمل النمو وبتشمل الذبول، وبتشمل شيء يسمى التخلخل، وبتشمل شيء يسمى التكاثف. هوت اثنين ما فيهم خلاف بلا إشكال حتى عند شيخ الإشراق، بينما أول اثنين النمو والذبول هن اللي أشكل عليهم شيخ الإشراق، ولو كانت عبارتنا خاصة بالنمو العبارة اللي احنا قراها هون. بيبقى شو الفرق بين النمو والذبول من جهة والتخلخل والتكاثف من جهة؟ التخلخل والتكاثف إذا ما ننضبره مثال هيك بقرب الصورة، هذا اللي بيصير بالبوابات بإيران بالصيف. شو بيصير فيها البوابة؟ بتتمدد على الحرارة، مش هيك؟ بيصير بدك لما بتفتح البوابات اللي بتكون الحياة فيها من برا تضرب الشمس قوية، كل ما بدك تفتح البوابة بدك تصفي قلبطة بالصيف حتى تفتح. ليش؟ الحديد تمدد، هذا بسموه التخلخل. الحجم تغير، بس ميزة التخلخل بأنه بيتغير الحجم من دون أن يضاف أي شيء من الخارج، هذا ما عنده إشكال عليه. حركة في الكم بجدارة عند الكل حتى عند شيخ الإشراقي، هذا التخلخل. التكاثف شو هو؟ العكس، لما بيرجع بالشتاء شو بيصير؟ يتقلص شوي شوي، فحجمه عم يتغير من دون أن يخرج، هذا بسموه التكاثف. يعني لما بيرجع لحجمه الأول، هي عملية تكاثف من دون أن يخرج شيء منه. فالموضوع هو هو، ما في شيء إضافة وما عم شيل، بالتخلخل ما عم ضيف وبالتكاثف ما عم شيل، الموضوع هو هو، بيكبر وبيصغر. مش الحال؟ النمو بيفرق، النمو عبارة عن صح تغير في الكم، ولكن ناتج من إضافة أجزاء خارجية. واحد كيف بينمى؟ إذا ما طعميته للولد بينمى؟ بينماش، ما الطعمي أصلا، بيموت، يكبرش. النبتة إذا ما دليتك تسقيها وتحط لها مي تتغذى، وهيدي المي تمتص العروق وتخدها توزعها على كل الأجسام تكبر، هذه ميزة النمو. بالنمو يأتي شيء من الخارج ينضم إلى الأجزاء الأصلية فبيحصل النمو. الذبول أشياء من الداخل تخرج فيحصل الذبول. بالنمو وبالذبول عنده إشكال شيخ الإشراق، والإشكال أن يقال إشكال صار واضح نوعا ما يعني، أو مقدماته واضحة. شيخ الإشراق بيقول بالنمو في عنا أجزاء أصلية، مش هيك؟ لنفترض أول ما جيت زرعت النبتة كانت مثلا من باب المثال أجزاء الأصلية قداش كانت؟ من باب التمثيل 1000 جزء، 1000 جزء كان لهم حجم معين. جيت سقيتها، من بعد ما سقيتها قامت العروق أخذت هذا الماء من الأرض من التربة أخذته، وشو صار؟ صار كم جزء النبتة؟ صارت 1100 جزء، 100 جزء انضافوا للنبتة. تغير الكم على الرأس والعين، لكن تغير ليس بحركة. ليش؟ ليش تغير ليس بحركة؟ لأن يشترط الحركة وحدة الموضوع، والموضوع ليس واحد. ليش الموضوع ليس واحد؟ بيقول الكم الأول كانت أجزاء 100، كان له موضوع عبارة عن أجزاء 100. الكم الثاني اللي عم بتقول زاد، ما عم بقول لا، وأنا عم بقول في تغير في الكم لكن ليس حركة. شيخ الإشراق ليش؟ لأنه الكم الثاني له موضوع غير موضوع الكم الأول. شو هو موضوع الكم الثاني؟ 1100 جزء. ونحن شرطنا بموضوع الحركة شو؟ أن يكون موضوعا واحدا ثابتا له ثبات. إذا ما في ثبات بالموضوع، ذهب موضوع وجاء موضوع، تغير الكم بتبعه، هذا ما اسمه حركة. يقول وأما الكم،
الموضوع الساعة شوي الموضوع تغير، زادت مثلا
وأما الكم فالحركة فيه تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا. لاحظوا أخذ نسبة منتظمة في التغير الكمي مع أنه فيش له داعي. كالنمو، مثل شو؟ كالنمو. مش هذا المثال الوحيد، هذا مثال من الأمثلة. وإلا التخلل والتكاثف، تخلخل، التخلخل والتكاثف من الحركة في الكم، ما في إشكال عليها. كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة منتظمة تدريجا. وقد أورد عليه، العبارة مهمة، عليه بتفكر أنت على شو؟ على الحركة في الكم، بس هي أورد عليه على النمو، مش على كل حركة في الكم. المستشكل لم يستشكل إلا في الحركة الكمية اللي بتكون على نحو النمو. وقد أورد عليه أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم، بيجي أجزاء من برا. فالكم الكبير اللاحق هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة. فالكم الكبير اللاحق، يعني لما زاد الكم، شو هو؟ هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية 1000 والمنضمة 100، يعني يعرض على 1100. والكم الصغير السابق، الكم الأول، هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية 1000 بحسب المثال. والكمان متباينان غير متصلين، في تغير، نعم في تغير، بس ما في حركة. ليش؟ بيقول لتباين موضوعهما، موضوعيهما. فلا حركة في كم، بل هو زوال كم وحدوث وحدوث آخر. جيد. وأجيب عنه، تعرض المصنف إلى الجواب بتعبير أجيبه، هذا الجواب مذكور سابقا. شو هو؟ شو الجواب؟ الجواب حصيلته هي، في عنا شيء غفل عنه صاحبنا. شو هو؟ الطبيعة، طبيعة، طبيعة، الصورة النوعية، حقيقة الشيء، ما به الشيء يكون هو هو، ما شئت فعبر.
مش بيأمن فيه
شيخ
شراف هذا؟
ايه؟ الصورة؟
بيأمن
بالصورة؟
الظاهر ما بيأمن
بها. بيأمن بالصورة. ليش بيأمن بالصورة؟ ما بيأمن بالمادة. المادة ما بيأمن فيها، بس الصورة حقيقة الشيء بيأمن فيها الصور. جيد. بيقول عنا الصورة، عنا طبيعة الشيء، عنا الصورة النوعية للشيء. الصورة النوعية للشيء شو شغلتها؟ مثلا نفترض هذا الإنسان اللي كان عم ينمى، هذا ولد صغير اللي عم ينمى، شو هي الصورة النوعية اللي له؟ حقيقته شو هي؟ إذا بتذكره الإنسان، حقيقته أنه ذو شو؟ ذو نفس الناطقة. النماطق ليس هي الصورة حقيقة، إنما فصل منطقي، فصل مشهورة، وليس فصل حقيقي. الفصل الحقيقي أنه شو؟ الروح الناطقة. هلا حتى تحملها بتصير ذو حتى يصح الحمل، وإلا الروح هي الصورة، لأن الصورة بشرط لا يمكن حملها. الفصل يمكن حمله، حتى تجعله يمكن الحمل بتقول ذو نفس الناطقة. النفس الناطقة هي صورة الشيء، حقيقة الشيء هي روح الإنسان. هذه الروح شو قصتها؟ تشتغل شغل كتير مهم، إلى شغل كتير مهم. إذا بتذكروا سابقا نحن قلنا، إذا بتذكروا فرق ببحث أقسام الفاعل بين مدرسة المشائين ومدرسة الإشراقية. مدرسة المشائين كانت تجعل النفس فوق وإلى جنود تحت، جنود حيوانية وجنود نباتية، بل جنود حتى للتعقل، وجنود يعني التعقل يعني شغلة الحيوان أنه حساس متحرك، هيدا الحس، الإحساسات الجزئية كلها شأن شو؟ شأن الحيوان. وعندنا أمور نباتية مثل الغازية والمنمية والمولدة، هو اللي مروا معنا. بينما أستاذ المطلين شو كان يقول؟ النفس هي اللي بتشتغل هالشغل، بس النفس لها مراتب، من أعلى مراتبها لأدنى مراتبها هي هي، ولكن لها مرتبة عليا ولها مرتبة دنيا. النفس شو بتشتغل هون؟ هيدا النفس في مرتبة القوى النباتية، لأنه مرتبة التغذية والتنمية، بحث النمو. يعني النفس في مرتبة القوى النباتية. النفس في مرتبة القوى النباتية شو بتساوي؟ هيدا الولد هلقد حجمه، هلقد حجمه، جيب شربته قنينة حليب، تغير حجمه شي لما شرب القنينة؟ ما تغيرش حجمه، بعضه حجمه هو هو، ما تغير. بعد ما بيشرب بتجي هذه النفس في مرتبة القوة النباتية بتشتغل شغل النمو، بيجي الغاذية بتشتغل شغلة، شو ناقص بالجسد بتاخد اللي بده اياه من الحليب بتوزعهم لأنحاء الجسد بشكل منتظم، وين في خلية ناقصة شيء لنفترض كان في جرح صغير حتى ينجبر بحاجة لشيء معين بتاخده من الغذاء بتبعت المناسب لهالمنطقة، فبتحول الأجزاء المنضمة اللي هو الحليب مثلا بالمثال بتحوله إلى أجزاء أصلية بتبعته على الخلايا، بتصير أجزاء أصلية، بتصير بدن أصلا، ببطل غذاء، ببطل منضمة، شو بتصير؟ بتصير بدن. وهكذا النفس بتدل تبدل الأجزاء المنضمة إلى الأجزاء الأصلية، مش أنه في عندي أجزاء أصلية وجنب أجزاء منضمة حط بعض تغير شو؟ تغير الحجم، مثل كأنه عندك كتاب بتقوم بتجيب له دقلوه بتلزقه بالكتاب الثاني فبتقول المجموعة تغير الحجم، مش هيك. بالنمو الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة إلى صورة الأجزاء الأصلية، وهكذا تبدل إلى صورة الأجزاء الأصلية إلى بدن، فبتشوف البدن ينمو بدن واحد يعني. هلأ بعد ما أقرأ هالعبارة هلأ لح أقرأ عبارة لعله هيك أوضح في بيان دفع الإشكال وأجيب عنهم. أن انضمام الضمائم لا ريب فيه، ما بننكر انضمام الضمائم أنه عم تخوفنا يعني يا شيخ الإشراق تنضم الضمائم، لكن الطبيعة، الطبيعة يعني الصورة النوعية، الطبيعة مثلا الصورة النوعية لشكلة هيدي النعنع اللي بتزرعها شو هي؟ في خاص بالنعنع، مش موجود بالبقدونس ولا بالكزبرة ولا بالبصل الأخضر، صورة نوعية خاصة بالنعنع تعطي أثر. هاي الصورة النوعية للنعنع بتشتغل شغلة جيد، بتاخذ الأجزاء المنضمة بتحوله لشو؟ للنعنع. وأجيب عنه أن انضمام الضمائم لا ريب فيه، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم بتبدلها لشو؟ إلى صورة الأجزاء الأصلية. هلأ بمثال الإنسان بتبدلها إلى بدن، بمثال النعنع بتبدلها لنعنع، وهكذا. ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى الأجزاء الأصلية، فيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية زيادة متصلة تدريجية، وهي الحركة. هلأ في شيء بعده هيك ما في وضوح، مشان هيك العبارة الثانية اللي حقراها وعلى أساسها إجا بعض شراح البداية شرح بناء على ضوء هالعبارة، ها عبارة الشيخ فياض بتعليته عن النهاية، لأنه بيطلع من عبارة المصنف، ما عم بقول ما بيطلع ولكن مش كتير واضحة. نحن بدنا موضوع واحد ولا موضوعين؟
موضوع،
هذا اللي بدنا إياه، هذا إشكاله كله أصلا شيخ الإشراق لتباين موضوعيهما. هلأ قريناها موضوع واحد ولا لا؟ فجاء شيخ فياضي سؤال بتعليقته عن نهاية الأولى أن يقال، ولب هيدي العبارة اللي عم بقراها موجودة ببعض الشروحات البداية يعني شرحينا بناء على هالعبارة. الأولى أن يقال إن شيئية الشيء بصورته مظبوطة، هي مقدمة درسناها أصلا أول آخر الفصل الأخير من المرحلة الأولى ذكر المصنف إذا بتتذكره، وإنها بتجي بمرحلة السادسة، شيئية الشيء يعني حقيقة الشيء بصورته، والكم كثائر الأعراض من أثار الصورة وعوارضها، الكم من عوارض الصورة، والصورة واحدة في كل موجود. هذا الصبي الصغير هو وهلأ صغير وبعد سنة وبعد سنتين لحد ما يموت صورته واحدة، والصورة واحدة في كل موجود. هذه نبتة شو اسمه اللي زرعتها، شو اسمه؟ نعنع. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، ما هي صورة واحدة للنعنع. شو أول يوم إلى صورة، وإيش ثاني يوم صورة، وثالث يوم صورة، صورة واحدة، والصورة واحدة في كل موجود. فالكم الكبير اللاحق يكون عارضا للصورة النوعية، كما أن الكم الصغير السابق كان عارضا لها، فش عندي إلا صورة واحدة من الأول للأخير، فالموضوع واحد. فالنبات هو النبات بصورته النوعية، وكان ذا حجم صغير وصار ذا حجم أكبر تدريجا، وهي الحركة. والحمد لله رب العالمين.